الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وباعتبار وحدة الذات الموصوفة بالصفات أرباب لصورها فياضة لها، أي وباعتبار وحدة الذات، لأن الاسم بهذا اللحاظ، الصفات بهذا الاعتبار تكون عين الذات وعين المسمى. فالأسماء إذن بلحاظ واعتبار تكون قابلة وفيضا إلهيا، وبلحاظ واعتبار آخر وهو لحاظ اتحادها مع الذات والمسمى تكون عين الذات، وبهذا اللحاظ تكون أرباب أنواع، أي تكون مدبرات ومجاري للفيض لما دونها. وبهذا الاعتبار أيضا الأعيان الثابتة متحدة مع الحق سبحانه وتعالى، لأنها موجودة بوجود الحق الصمدي الأحدي، فهي بهذا اللحاظ أيضا عين الذات وليست كثرة في مقابل الذات. فعلى هذا تكون أربابا لما دونها من الخلائق وعالم الإمكان. وباعتبار وحدة الذات، يعني وباعتبار كون الذات واحدة والصفات متحدة مع الذات والأعيان متحدة مع الذات، وباعتبار وحدة الذات الموصوفة بالصفات أرباب، يعني تكون الصفات بهذا اللحاظ أرباب لصورها، أي للأعيان الثابتة. فبلحاظ اتحاد الصفات مع الذات الصفات تكون أربابا، أي مجاري للفيض بواسطة وإذن الله سبحانه وتعالى لصورها، أي للأعيان الثابتة، فياضة أو فياضة لها، أي لمن؟ للأعيان الثابتة. ولعل المراد الأعم من الأسماء والصفات والأعم من الأعيان الثابتة، أي أنه باعتبار وحدة الأعيان والصفات مع الذات، لأنها موجودة بالوجود الأحدي، فهي جميعا أرباب لما دونها من الخلائق في عالم الإمكان. فهي أرباب علما لكل ما هو في عالم الإمكان على اختلاف مراتبه، هي أرباب الأجناس، والأجناس بعضها أرباب لبعض، والأنواع بعضها أرباب لبعض، حتى يصل الأمر إلى مرتبة الأشخاص الجزئية، وهي الأعيان الخاصة الشخصية الخارجية. فبالفيض الأقدس الفيض الأقدس بواسطة الفيض الأقدس تتجلى الأعيان الثابتة فتكون متحققة. فإذا الفيض الأول الذي هو في مرتبة الذات فيه تجلي وظهور، وظهوره بواسطة الأعيان الثابتة. فبالفيض الأقدس الذي يتحقق به الأعيان الثابتة في الصفة الربوبي الذي هو التجلي، بحسب من التجلي والظهور؟ بحسب من؟ بحسب أولية الذات. الذات لها اسم الأول ولها اسم الباطن، إذا تجلت وظهرت باسم الأولي وباسم الباطني كان الفيض الأقدس بما له من الأعيان الثابتة الذي هو التجلي بحسب أولية الذات، يعني بحسب ما للذات من الاسم الأول، وباطنيتها أي وبما للذات من الاسم الباطن. فالتجلي باسم الباطني والأول يكون فيضا أقدسا بما له من الأعيان الثابتة. بلي وباطنيتها يصل الفيض بواسطة تجلي الذات، يصل الفيض بواسطة تجلي الذات ممن هذا التجلي من حضرة الذات إليها أي إلى الأسماء والصفات، ومن الأسماء والصفات إلى الأعيان دائما أي إلى الأعيان الثابتة دائما. فالفيض دائما في مرتبة اسم الأول والباطن يكون على الأسماء، ومنها على من؟ على الأعيان الثابتة فيضا دائما متواصلا، وهو الظهور في مرتبة الذات. بل وباطنيتها يصل الفيض بواسطة تجلي الذات في مرتبة اسم الباطن والأول من حضرة الذات هذا التجلي والظهور إلى الأسماء والصفات، ومنها إلى الأعيان الثابتة دائما، يعني فيضا لا انقطاع له. هذا هو الفيض في مرتبة من؟ في مرتبة الذات. هذا هو الظهور في مرتبة الذات. ثم بالفيض المقدس، الفيض المقدس ناشئ عن من؟ عن الفيض الأقدس، وهو في مرتبة الفعل. الفيض الأقدس الرحمة الذاتية المطلقة الإلهية، والفيض الأقدس والفيض المقدس الرحمة المطلقة الفعلية للحق سبحانه وتعالى. ثم بالفيض المقدس، ما هو الفيض المقدس؟ الذي هو التجلي والظهور بحسب ظاهريتها أي الذات وآخريتها، يعني إذا ظهر الحق باسم الظاهري وباسم الآخري كان فيضا مقدسا مجللا، إذا ظهر باسم الأول والباطن كان فيضا أقدس، وباسم الظاهري والآخري كان فيضا أقدس مقدسا. يصل الفيض بحسب ظاهرية الذات، يعني بحسب اسمها الظاهر وآخرية الذات أي بحسب اسمها الآخر، ماذا يكون؟ يكون الفيض أقدس المقدس عفوا وقابلية الأعيان. إذا كان الفيض المقدس هل لا يحتاج إلى كون الأعيان قابلة لكي ينشأ منها العين الخارجية؟ تقدم فيما مضى على أن الأعيان الثابتة بلحاظ هي قابلية واستعداد علما للفيض في عالم الخارج. فيقول إضافة على الفيض المقدس بلحاظ اسم الظاهري والآخري، نحتاج إلى من؟ إلى قابلية الأعيان لإظهار الأعيان الثابتة لإظهار الأعيان الخارجية. وقابلية الأعيان، والمراد من الأعيان هي الأعيان الثابتة في الصفة الربوبية واستعداداتها. فإذا لأجل تجلي الذات لا بد أيضا على تجليها من قبول الأعيان الثابتة لإظهار الأعيان الخارجية. وكل عين ثابتة تتجلى بما يناسبها في عالم الإمكان بعين خاصة تناسب تلك العين. يصل الفيض بالفيض المقدس من الحضرة الإلهية إلى الأعيان الخارجية. فإذا يصل الفيض من الفيض بالفيض المقدس لما ولما للأعيان الثابتة من الاستعداد من الحضرة الإلهية المن إلى الأعيان الخارجية، وكل عين من الأعيان الثابتة هي كالجنس، هي كالجنس. الجنس الحقيقي الذي نتكلم عنه تكلما فلسفيا هو ما كان، هو ما كان بنحو القابل، وهو الجزء المقوم للنوع، هذا قرأناه في الفلسفة والمنطق. قال كالجنس، يعني بأي جهة؟ لا كالجنس أنه يكون مقوما لشيء ويكون جزءا لشيء ويكون قابلا لأمر كالنوع، لا لا، يقال كالجنس يعني كما وأن الجنس له حالة الإحاطة والسعة بما دونه، كذلك الأعيان الثابتة من هذا اللحاظ، يعني من لحاظ الإحاطة، تكون كالجنس بالنسبة إلى ما دونها، لأن الأعيان الثابتة لها الإحاطة بمن؟ بالأعيان الخارجية. وكل عين من الأعيان الأعيان الثابتة هي كالجنس، لكن هذه المشابهة من أي جهة؟ لا المشابهة من كل الجهات، بل المشابهة من جهة الإحاطة، تكون كالجنس لما تحتها من الأجناس والأنواع والأشخاص في عالم الخارج واسطة التبلي. وكل عين هي كالجنس لما تحتها واسطة في وصول ذلك الفيض، يا فيض، الفيض الذي يأتي من الأعيان الثابتة بإذن الحق إلى ما تحتها، إلى ما تحتها من وجه، من أي وجه؟ كأن الأعيان الثابتة بهذا اللحاظ صارت شنو؟ واسطة للجريان. قال إلى من بل في وصول ذلك الفيض إلى ما تحتها من من؟ من وجه. اكتبوا، لأن جميعا، لأنها جميعا بلحاظ واعتبار هي شؤون تلك الحقيقة الواحدة الصمدية. بهذا اللحاظ، بلحاظ كون الكل شأنا من شؤون الحق، فلا واسطة ولا تعدد، لكن بلحاظ آخر وباعتبار آخر، حينما نقسم المراتب إلى غيب الغيوب، غيب الغيوب خارج المراتب، إلى الأحدية والواحدية بما لها من الأسماء والصفات، بما للأسماء من الصفات من الأعيان الثابتة، بهذا اللحاظ والترتيب والمشاهدة تكون الأعيان واسطة في الفيض، وإلا فباعتبار آخر هي عين الذات، فكل شيء صدر من نفس الذات، فالمعطي بلحاظ هو الله ولا شيء بأزائه، وبلحاظ وباعتبار آخر وهو لحاظ الأسباب والفيوضات في مرتبة الذات وفي مرتبة الخارج تجري هذه الأمور. ولذا قال تحتها من وجه إلى أن ينتهي الفيض إلى الأشخاص، يعني إلى الأعيان الخارجية الشخصية، كأنه قبل الوصول إلى الأعيان الشخصية مر على من؟ على الأجناس بما لها من المراتب، أجناس العالية والمتوسطة والسافلة، ومر على الأنواع بما له من بما لها من المراتب، حتى وصل إلى النوع السافلي كالإنسان والشجر والبقر، بل إلى أن ينتهي الفيض إلى الأشخاص المعينة الخارجية. يقول هذه الوساطة جارية في كل العالم كوساطة العقول، يقول كما وأن الأعيان لها وساطة باعتبار وهي باعتبار النفس الذات، العقول أيضا لها باعتبار وساطة ما كان ليجري الفيض على العالم الأسفل لولا جريانه أولا على العقول والمثول وأمثل هذه الأمور كواسطة العقول والنفوس المجردة إلى ما تحتها مما في عالم الكون والفساد. والمراد من عالم الكون والفساد هو عالمنا هذا الواقع تحت فلك القمر بما فيه من التغير والتبدل والفساد ومشاكل. وإن كان يصل الفيض إلى كل ما له وجود من الوجه الخاص الذي له مع الحق بلا واسطة. يقول هذا إذا نظرنا إلى الوسائط، وإلا لو لم ننظر إلى الوسائط ولم ننظر بهذا المنظار لوجدنا الكل من الحق بلا واسطة. فإذا بلحاظ الأشياء حققها الله بأسبابها، لأنه أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، وبلحاظ الأسباب هي مظاهر الحق مندكة بأزاء الحق، فالكل من الحق بلا واسطة. أو بعبارة ثانية، بلحاظ هناك وسائط، فالله تعالى بالوسائط حقق الأشياء، لكن إضافة على تحقيقها بالوسائط هيمنته الذاتية حققت الأشياء بلا واسطة. واضح؟ والأعيان بل وإن كان يصل الفيض إلى كل ما له وجود، كل ما هو موجود ومتحقق، سواء كان من الموجود فيه من المتحقق في الفيض الأقدس أو المقدس، من الوجه الخاص إلى الذي له مع الحق. يقول بلحاظ لا وسائط، فكل الأشياء مرتبطة بالحق بلا واسطة، فالفيض يصلها من الحق بلا واسطة. فإذا بمنظار هي بواسطة، وبمنظار واعتبار هي بلا واسطة، لأن الوسائط محض الفناء والتعلق بذات الحق، فلا واسطة. والأعيان من حيث أنها أرواح للحقائق، نرجو التوجه، تقدم فيما مضى، الأعيان هي أرواح الحقائق الخارجية، يعني الأعيان الثابتة، لأنها من مبادئ وعلل الأعيان الثابتة فهي أرواح، والأمور الخارجية أبدان، كما وأن للنفس التدبير للبدن لكل متقدم بالنسبة إلى المتأخرين حالة التدبير لما دونه. والأعيان الثابتة وهي الصور العلمية في الصقع الربوبي، من حيث أنها أي الأعيان أرواح لمن؟ أرواح للحقائق الخارجية، يعني الأعيان الخارجية. فإذا الأعيان الثابتة بلحاظ هي أرواح للأبدان، هي أرواح للحقائق في عالم الإمكان، وجلل بهذا اللحاظ لها حالة ربوبية، لها حالة تربية وواسطة فيض. وبلحاظ ما فوقها من الأسماء هي مربوبة لما تقدم عليها، فإذا هي بلحاظ ما دونها من عالم الإمكان هي أرباب، وبلحاظ ما فوقها من الأسماء والذات الإلهية هي مربوبة، فلا مانع في أن يكون الشيء ربا أي سببا في مجرى الفيض، وأن يكون هو بنفسه مربوبا أي مفاضا. ولها أي وللأعيان جهة المربوبية، مربوبة لمن؟ للأسماء والصفات، رب لمن؟ لما دونها من العالم. بل وللأعيان الثابتة جهة المربوبية بالنسبة إلى الأسماء والربوبية، وللأعيان جهة الربوبية بالحاض وبالنظر إلى ما دونها. بل تقبل أي هذه الأعيان الثابتة، ماذا تقبل؟ تقبل الفيض بالأولى، يعني من جهة المربوبية، من جهة المربوبية يتقبل الفيض يعني من جهة بالحاض ما فوقها. وتربوا أي تربوا يعني وتكون أربابا، وتربوا أي وتكون أربابا أي وتكون الأعيان الثابتة أربابا، وتربوا صورها الخارجية يعني وتربوا الأعيان الخارجية فتكون أربابا لها بالثانية يعني بالجهة وباللحاظ الثاني وهي جهة الربوبية لما دونها. فالأسماء الإلهية مفاتيح الغيب، فالأسماء الإلهية مفاتيح الغيب، المراد من الغيب هي الأعيان الثابتة لأنها غيب في الصفة الربوبية. فالمراد من الغيب هنا ليس التوجه، ليس المراد من الغيب عالم المجردات وعالم البرزخ والمثال، المراد من الغيب ما كان غائبا في الصفة الربوبية وهي الأعيان الثابتة. فالأسماء الإلهية هي مفاتيح من؟ مفاتيح الغيب، يعني من أراد أن يعرف سر الغيب وما هو موجود في خزانة الحق سبحانه وتعالى عليه أن يعرف الأسماء والصفات الإلهية، لا معرفة لفظية وارتساما صوريا، بل يصبح مظهرا من مظاهرها وظهورا لتلك الأسماء والصفات. فالأنبياء والأوصياء هم المظاهر العينية الخارجية للأسماء والصفات الإلهية، ولذا لا خطأ ولا نسيان ولا اشتباه ولا غفلة ولا فيهم، لأنهم مظاهر الأسماء والصفات. علي عليه السلام هو القرآن الناطق. فالأسماء الإلهية مفاتيح من؟ مفاتيح الغيب. الغيب هي الأعيان الثابتة التي هي في السبع الربوبي، مفاتيحها هي الأسماء. والشهادة أرجو تارة نقول الشهادة في مقابل من؟ في مقابل عالم المثال وعالم التجرد، وتارة يكون عالم الإمكان ككل شهادة في مقابل من؟ في مقابل من؟ في مقابل الغيب الذي هو الأعيان الثابتة، فأراد من الغيب ما هو في الصقع الربوبي، وأراد من الشهادة ما هو في عالم الإمكان مطلقا. هذا عالم شهادة، هذا عالم شهود في مقابل من؟ في مقابل الغيب، فهذا شهود وظهور وهو عالم الإمكان. وما عند الحق غيب وخفاء والستر إلا لمن كشفه الله سبحانه وتعالى لا واحد مثلا، وإلا فعالم البرزخ وعالم وعالم التجرد غيب لكن بلحاظ الشهادة، غيب لكن بلحاظنا بلحاظ الشهادة يعني غيب إضافي، لكن عالم الإمكان شهادة واقعية، وعالم الأعيان غيب واقعي. فالأسماء مفاتيح الغيب والشهادة أي ومفاتيح عالم الإمكان بكل مراتبه والشهادة مطلقا. فإذا الأسماء مفاتيح الغيب والشهادة مطلقا، واضح مثلا. والأعيان الممكنة أرجوك، الأعيان قد قسمت إلى قسمين، منها مستأثرات مختصة بالحق سميت بالممتنعات بالاصطلاح الإرفاني، أي لا مظهر ولا مظاهر لها في العين والخارج. والقسم الثاني منها سميت بالأعيان الممكنة، أي أمكن بروزها وظهورها في الخارج. يقول والأعيان الممكنة يعني والأعيان وهو القسم الثاني منها، وهي التي ليست بممتنعة لها مظاهر في الخارج. والأعيان الممكنة هذه مفاتيحهما مفاتيح الشهادة أي مفاتيح عالم الإمكان مطلقا، واضح مثلا. فإذا الأسماء والصفات مفاتيح للغيب أي للأعيان وللعالم الإمكاني، والأعيان فقط مفاتيح لمن؟ لعالم الشهادة أي لعالم الإمكان. ولما كان الفيض عليها، ولما كان بالحاضن الأعيان مفاضة ومربوبة للأسماء، والأسماء أرباب، لكن بلحاظين الأسماء والأعيان جميعا هي من فيض الحق سبحانه وتعالى وثلاثة هي جميعا من مظاهر الحق ترجع إلى من؟ إلى الأحدية الذاتية والصمدية. ولما كان الفيض عليها أي على الأعيان الثابتة وعلى الأسماء كلها الفيض كما يجري على الأعيان الثابتة من الحق من الوجود الأحدي الصمدي كذلك يجري عليها على الأسماء والصفات يجري عليها منين؟ من الواحدية لا هي شؤون الواحدية يجري عليها من الأحدية. فإذا عالم الواحدية كله مرتبط بعالم الأحدية فهو من مجاري فيضه. بل وعلى الأسماء كلها من حضرة الجمع والمراد من حضرة الجمع هي الأحدية الصمدية الإلهية يعني مرتبة الأحدية السابقة على الواحدية من حضرة الجمع وهي الأحدية من غير انقطاع من غير الفيض مستمر لكن الفيض من الحكيم يكون على قدر القابليات والاستعدادات. أرجوك وجه من باب التقليد الذهني لو كنت من أعلم العلماء وأكابرهم يقينا لا تتكلم مع طفلك ما تكلم به عظماء الحكمة والأصول والكذا 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 تتكلم معه ولو كنت عالما بما يناسب قابلية ذلك الطفل. أنت من أكابر العلماء وإذا بك تعلم ولدك ألفا ثم باء ولا تقول ما عندي يجب أن أصبه على ولدي الآن لأنك عارف أن هذا يكون ضررا لا منفعة فيه. من غير انقطاع لكن الفيض أرجو توجه العطاء من الحق لا حد له لكن القابل لما كان قاصرا لا بد وأن يفاض عليه بقدر قبوله. واضح؟ فهنا الامتناع من قبل القابل لا من قبل الفاعل بحسب استعدادها. أرجو توجه يقول الآن عرفنا على أن هناك مجاري للفيض الكل يرجع إلى الأحدية الأسماء والصفات أيضا ثم الأعيان تابعة للأسماء والأعيان الخارجية تابعة للأعيان الثابتة الصفع الربوبي وفي عالمنا الإمكاني أيضا البعض علة وسبب يعني البعض مجرى للفيض بالنسبة إلى بعضها الآخر قد عرفنا. يقول إذا كان الأمر هكذا كيف قال الشيخ الأكبر ابن العربي وهو خريج الفن في العرفان مجلولة كيف قال على أن الأمور تجري من الحق بلا واسطة؟ يريد أن اللحاق مختلف تارة العارف ينظر إلى الحق فلا يرى بأزاء الحق شيء فيرى كل شيء مفاضا من الحق بلا واسطة هذا بلحاظ مقام الأحدية يعني وصل ونظر إلى الأحدية فشاهدها بهذه الكيفية على أنها هي المصدر وهي الكل في الكل لكل الحقائق لكل الفيوضات سواء كانت الفيوضات ترجع إلى مقام الفيض الأقدس أو المقدس. وتارة نظر العارف إلى مقام الترتيب والسلسلة والمراتب فقال بمن؟ فقال بوجود الوثائق. فإذا الشيخ لا يريد أن ينكر الوثائق لكن النظرة تختلف. واضح؟ ونسب الشيخ الأكبر ابن العربي في الكتاب يعني في كتاب خصوصي الحكم وهو المثل الأصلي في هذا الكتاب نهاية مقدمة نحن قاعد نقرأ في الكتاب أي في كتاب الفصوص نسب الجمع بعد والقابلية المطلقة إلى عالم إلى 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 الأعيان الثابتة قد يكون الفيض من مقام الأحدية لكن يحتاج إلى قابلية في مقام الأعيان. مجلولة اكتبوا لا بأس به هذا الكلام من الشيخ الأكبر بلحاظ غلبتي مقام التوحيد. وليس مراد الشيخ إنكار الوسائط، لأنه تعطيل للأسماء الإلهية، وقد أبى الله تعالى إلا إجراء الأمور بأسبابها. فكلام الشيخ هنا كما قال بعض الأساتذة من مقام الفناء في التوحيد، فلذا لم يلحظ الوسائط بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ مقام الفناء في التوحيد. أرجو التوجه، تارة العارف يتكلم ويقول كل شيء من الله، لا رب ولا مربوب ولا أي شيء، كل شيء من الله ومن الحق وكذا. وتارة هو بنفسه نراه يقول على أن الإنسان ما كان ليكون إلا بأسباب، وكذا ما كان ليكون إلا بأسباب. لا يريد أن يقول أن الأسباب هي العلل الأصلية، هي مجاري الفعل. فتارة يلحظ ينظر إلى الحق في مقام الأحدية فلا يرى واسطة ولا شيئا، يرى الكل والكل والجميع من الحق سبحانه وتعالى، هذا يكون بلحاظ الأحدية. وتارة يقول وهو بنفسه على أن الأشياء لا تكون إلا بمجاري فيضها، سواء في مرتبة السقع الربوبي أو في مرتبة الأعيان الخارجية والحقائق الخارجية، هذا بلحاظ نظره إلى مراتب عالم الخلق والإيجاد، بل إلى حضرة الجمع والقابلية المطلقة إلى الأعيان الثابتة، وإن كانت هي أي الأعيان أيضا فياضة. الأعيان بلحاظ هي قابلة مطلقا، الأعيان بلحاظ هي قابلة مطلقا، لأنها قابلة للفيض الإلهي من أجل تحقيق الأعيان الخارجي، فبلحاظ هي قابلة، لكن بلحاظ يعني بلحاظ ما دونها تكون فاعلة. ولذا قال وإن كانت هي أي الأعيان الثابتة أيضا، يعني كما هي قابلة مطلقا بلحاظ آخر فياضة، أن تكون فاعلة، تكون ربا إلى ما تحتها من الصور من حيث ربوبيتها. فإذا من حيث ربوبيتها هي فاعلة، ومن حيث مربوبيتها لما فوقها هي قابلة. فلا يتوهم متوهم أن مراد الشيخ الأكبر ابن العربي أن الأعيان لها جهة القابلية فقط. يقول حينما قال الشيخ الفيض إلى حضرة الجمع والقابلية إلى الأعيان، يعني هذه عبارته على أن الفيض من حضرة الأحدية والأعيان قوابل، لا يريد أن يقول الأعيان قوابل دائما وأن الأشياء كلها تصدر من الحق بلا واسطة، أراد بلحاظ هي كذلك، واضح؟ فلا يتوهم متوهم أن مراد الشيخ الأكبر أن الأعيان لها جهة القابلية فقط، يعني الأعيان الثابتة لها جهة القابلية فقط، والأسماء لها جهة الفاعلية فقط. لا، الأسماء تكون فاعلة بلحاظ الأعيان، والأعيان تكون قابلة، لكن الأعيان والأسماء جميعا تكون قابلة بلحاظ الأحدية، واضح؟ والأعيان تكون قابلة وتارة تكون أيضا فاعلة. وأن الأسماء تنقسم إلى ما له التأثير، يقول لا يتصور المتصور على أن الشيخ يريد أن يقول على أن بعض الأسماء فاعلة مطلقا وبعض الأسماء مثلا قابلة مطلقا، لا، الأسماء بلحاظاتها المختلفة تكون قابلة أيضا وفاعلة، والأسماء لها جهة الفاعلية فقط. وأن الأسماء تنقسم إلى ما له التأثير وإلى ما له التأثر، يقول الأسماء تنقسم إلى ما له التأثير وما له التأثر، يعني لا يتصور متصور على أن الأسماء بعضها فاعلة مطلقا وبعضها قابلة مطلقا، لا يتصور متصور هذا. الأسماء بلحاظ هي فاعلة وبلحاظ هي قابلة. فجعل البعض منها فاعلا فيجعل يقول فيجعل ليش فيجعل متفرع على فتوهم يقول فلما رأى البعض كلام الشيخ أنه يقول هكذا فجعل هذا المتوهم البعض يعني بعض الأسماء منها فاعلا مطلقا والآخر قابلا مطلقا وهذا غير صحيح لأن الأسماء هي هي تارة تكون قابلة بلحاظ وهي هي فاعلة بلحاظ آخر وبعضهم قرأ فجعل الشيء فجعل البعض يعني فجعل الشيء في البعض منها فاعلا مطلقا في بعض الأحيان والآخر قابلا مطلقا لا يريد أنها دائما هي كذلك بلحاظ هي قابلة مطلقا وبلحاظ هي فاعلة مطلقا بل ما هو فاعل قد يكون بلحاظ قابل وما هو قابل قد يكون بلحاظ يعني بلحاظ ما دونه يكون فاعل والله أعلم هداية للناظرين إذا قيل ناظر وأمثال هذه الكلمات وأهل النظر وأهل المعقول وأهل فلاسفة هداية للناظرين يعني نريد أن نتمشى مع من يقول بالدليل والبرهان يعني نحن لو شاهدنا الحقائق مشاهدة هذا لا يفيد إلا أهل الشهود أما ما يحتاج إلى دليل وبرهان ولم تصل إليه النفس بشهودها فلا بد من إقامة البرهان استيناسا لمن اعتادوا أن يعرفوا الحقائق من طريق الدليل والبرهان هداية للناظرين أي لأهل النظر والدليل والبرهان وهم الفلاسفة الماهيات التوجه الأعيان الثابتة هي الصور العلمية السبع الربوبي بتعبير العرفاء وبتعبير الفلاسفة يعبر عنها بالماهيات واضح مثلا هنا شبهة أرض التوجه كأننا من بعد ما عرفنا أن الأعيان الثابتة هي العلم التفصيلي الإلهي تأتي هنا شبهة فإذا هي متعددة في صورها وإذا كانت متعددة متكثرة وهي في السطع الربوبي فعلى قدر تعددها يتعدد المحل فيكون الحق محلا للتكثرات وللتعدد وما كان محلا للتكثرات لا يكون قديما أزليا بل يكون حادثا وأمثال هذه الشبه يقول نريد من وجودها بنحو العين الثابت على أنها موجودة هذه الأعيان بوجود الحق لا بإيجاد الحق لكي يكون تكثرها سببا لتكثر المحل من باب الفرق هي موجودة بوجود الحق كما وأن الأسماء موجودة بمن؟ بوجود الحق تكثرها لا يضر بمن؟ بوحدة الحق الصمدي كذلك ما هو من شأن الأسماء التابع للأسماء المتحدة مع الذات تكثره لا يضر في وحدة الحق سبحانه وتعالى فلا تتوهم أننا حينما قلنا أنها صور الأعيان العلمية يعني هي كصورنا الارتسامية متعددة كل صورة على حدة توجب التعددة كلا الماهيات كلها المراد من الماهيات هي الأعيان الثابتة لكن لما أراد أن يتكلم على طريقة الفلاسفة جاء بمصطلح تعبر عنها بالماهيات الماهيات كلها أي جميعا وجودات خاصة ممكن وجودات لما وجودات وجودات في الصفة الربوبي وجودات وهي الصورة العلمية وجودات خاصة علمية في الصفة الربوبي لكنها موجودة بالوجود الأحدي الصمدي كما وأن الصفات بلحاظ متكثرة وبلحاظ هي عين الذات لا تكثر فيها الله كله علم كذلك ما هو من شأن الأسماء والصفات هو أيضا كذلك متوحد مع الذات لأن الماهيات ليست ثابتة في الخارج ليس ثابتة في الخارج، يعني الماهيات لا تتصور أنها في الأعيان الخارجية ثابتة في الخارج بأداء الحق، لا، الأعيان الخارجية، الأعيان في الصقع الربوبي هي عين ذات، لأن الأعيان الماهيات ليست ثابتة في الخارج، يعني في الخارج عن الذات الإلهية، بل هي في الصقع الربوبي، ليست ثابتة في الخارج بل منفكة عن الوجود الخارجي، بل الأعيان ليست منفكة عن الوجود حتى تكون متحققة في الخارج، لأننا قلنا سابقا الأعيان ما شمت رائحة الوجود، ليست لأنها أي الماهيات ليست ثابتة في الخارج بل منفكة عن الوجود الخارجي، الأعيان منفكة عن الوجود الخارجي ولا؟ يعني ليست هي الأعيان هي الوجودات الخارجية، لأننا قلنا سابقا أنها ما شمت رائحة الوجود، فإذا هي موجودة بوجود الحق الأحدي الصمدي، لا موجودة بإيجاده لكي تكون زائدة عليه في مقام الصقع الربوبي أو في الخارج. ليلزم لو كانت الماهيات خارجية، ليلزم لو كانت الماهيات والأعيان الثابتة خارجية، شنو يلزم؟ الواسطة. أرجو توجه، المنسوب إلى المعتزلة أنهم يقولون بالواسطة، أي يقولون بأن الماهيات في الأزل ثابتة، وهي مقالتهم بالحال، ثابتة لا موجودة ولا معدومة، يقول على قول المعتزلة يأتي الإشكال على أنها تكون ثابتة لا موجودة ولا معدومة، وقلنا هذا لا يعقل، لكن نحن نقول هي في الأزل موجودة بوجود الحق الصمدي. ليلزم، يعني لو كانت خارجية شنو يلزم؟ الواسطة بين الموجود والمعدوم وهي الحال، بأن تكون الأعيان الثابتة هي الثابتات الأزلية، لكن العرفاء لا يقولون بالثابتات الأزلية كما ذهبت إليه المعتزلة، لأن قولنا الشيء إما أن يكون ثابتا في الخارج، يقول من البديهي، هذه قاعدة لا تحتاج إلى إقامة برهان، كل عاقل بفطرته يدرك أن الشيء في الخارج إما موجود أو معدوم، أما أنه لا موجود ولا معدوم بل حال وواسطة بينهما، هذا بفطرة العقل ينكر، فإذا مقالة المعتزلة بالثابتات الأزلية مردودة بأي برهان؟ ببرهان الفطرة، لأن قولنا الشيء إما أن يكون ثابتا في الخارج، الشيء إما ثابت في الخارج أو لا ثابت في الخارج، أما أنه لا ثابت في الخارج ولا لا ثابت بل هو واسطة بينهما وهي الحال، نعم، وإما أن لا يكون ثابتا في الخارج بديهي، يعني كون الشيء أمره يدور بين الوجود والعدم إما موجود أو معدوم ولا ثالث لهما، أمر بديهي، والثابت في الخارج، فإذا إن كان الشيء ثابت في الخارج فهو موجود، وإن كان ليس بثابت فهو معدوم، أما أنه ثابت وليس بموجود وليس بمعدوم بل هو حال، هذا لا نفهمه، والثابت في الخارج هو الموجود فيه، أي في الخارج بالضرورة، إذا قلنا الشيء ثابت في الخارج يعني شنو؟ يعني موجود في الخارج بالبداهة، وغير الثابت من هو؟ وغير الثابت هو المعدوم لا الحال، وغير الثابت هو المعدوم أيضا بالضرورة، وليس هناك واسطة مسمى بالحال، وإذا كان كذلك، يعني وإذا كان بحكم العقل والبداهة الشيء إن كان ثابت فهو موجود وإن لم يكن ثابت فهو معدوم ولا واسطة، وإذا كان كذلك فثبوتها أي الماهيات حينئذ، يعني حين هذا الفرض، يعني حتى أرجو توجه، يعني حتى ولو كانت الماهية موجودة لا في العين والخارج بل موجودة في الذهن فهي موجودة في الحقيقة، يعني حتى الصور الذهنية هي من الأمور الموجودة، لكن الموجودة في الخارج على قسمين، قسم أعيان خارجية وقسم صور ذهنية، فثبوت الماهيات حينئذ وهي الصور العلمية في الذهن أو الأعام من الذهني والخارج وهي الأعيان الخارجية، فثبوتها حينئذ وين؟ ف فثبوتها وثبوت الصور العلمية في الذهن وين؟ في العقل. هاي كلمة منفك عن الوجود الخارجي حسب الظاهر زائدة، جعلها بين قاب قوسين وأشير عليها أنها بحسب الظاهر زائدة، يعني لعلها من الشروط التي عند تكرر الطباعة دخلت في المثل. فحيث ثبوتها حينئذ وانفر ثبوتها في العقل، وكل ما هو في العقل. خذ كان قائلا يقول إن كانت هناك أمور في العقل موجودة، وهي الصور العلمية، وهي الصور العلمية، هذه الموجودة في العقل من أين جاءت؟ نقول جاء بها الحق سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه الصور العلمية من قبل الحق ومن فيض الحق، لا يمكن ولا يعقل أن يكون غير عالم بها، لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا. وكل ما هو في العقل من الصور، وهي الصور الذهنية للإنسان، فائض ممن؟ من الحق. مجلولة. فإذا الحق يعلم بالأشياء قبل وجوده، لأنه هو مجرى فيضها، هو الذي سبب فيضها. وفيض الشيء وهي الصور العلمية في الذهن، أو الأعم من الصور العلمية في الذهن والوجودات الخارجية مطلقا، الفيض بما هو فيض. وفيض الشيء من غيره، الغير من هو؟ وهو الحق سبحانه وتعالى. الحق الغير من هو؟ هو الحق. وفيض الشيء سواء كان بفيض بصورة ذهنية في وجود في عند إنسان، أو فيض الشيء بوجود عيني في الخارج كالحقائق الخارجية جميعا، من غير هذا الفاضل من الغير أو من غير، سواء كان عينيا خارجيا أو كان صورة ذهنية في وجود إنسان، هي مفاضة من؟ من الغير وهو الله. كل مفاض من الغير يمكن أن يكون مفاضا بدون أن يكون معلوما، لولا أنه معلوم لما أفيض. مسبوق بعلمه تعالى به، أي بذلك الفيض. واضح؟ مسبوق بعلمه تعالى به، أي بذلك الفيض. فهي يعني فالماهيات باصطلاح الفلاسفة، والأعيان باصطلاح العرفاء، فهي ثابتة في علمه تعالى. هذه كلها لابد أن تكون ثابتة في علمه تعالى حتى تكون بواسطتها جرت الحقائق الخارجية من الأعيان الخارجية والصور العلمية. فهي ثابتة في علمه تعالى، لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا، فهو عالم بوجوداتها قبل إيجادها الخارجي، قبل تحقيقها الخارجي. بل ثابتة في علمه تعالى، وعلمه وجوده، علم الحق شنو هو؟ وجوده. تقدم على أن الصفات عين الذات، ما هو من شأن الصفات منها هو شنو؟ عين الذات. فيقول حينما قلنا في مقام الواحدية أن العلم يكون تفصيليا، لا تتصور أنه يكون بصور ذهنية عند الصفع الربوبي منعزل بعضها على بعض، يعني لا تقص العلم الربوبي في مرتبة الواحدية وهو العلم التفصيلي بعلمك وبصورك الممتاز بعضها عن بعضين، هنا العلم الأصولي وهناك العلم حضوري ذاتي. وعلمه وجوده، لأن العلم ذاته تعالى، الله كله علم، لأنه أي العلم ذاته. فلو كان الماهيات غير الذات غير الوجودات المتعينة في العلم الأزلي الإلهي عليكم السلام ورحمة الله، فلو كانت الماهيات وهي الأعيان الثابتة غير الوجودات المتعينة، يعني لو كانت غير الوجودات أي وجودات المتعينة وين؟ في العلم، يعني في العلم الإلهي، يعني لو كانت منحازتان وشيئا آخر بأزاء الذات، لكانت ذاته تعالى محلا للأمور المتكثرة، وليس الأمر كذلك، بل تحققها بتحقق الوجود الأحدي الصمدي، كما وأن الأسماء والصفات بتحقق الوجود الصمدي، كذلك الأعيان بتحقق الوجود الأحدي الصمدي. لكانت ذاته تعالى محلا للأمور المتكثرة المتغايرة المغايرة لذاته تعالى حقيقة، وهو يعني وكونها مغايرة له مع كون علمه عين ذاته محال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.